بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان آخر الكلام درس الماضي فيما يتعلق بدروسنا لذكر وصايا من الكتاب والسنة. ذكرنا أول وصايا: تقوى الله عز وجل، واستعرضنا بعض الأقوال، بعض أقوال السلف في تفسير التقوى. وآخر ما ذكرنا تفسير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسير التقوى، وأنه قال رضي الله تعالى عنه: تقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذه حقيقة التقوى، فإن التقوى هي التي تثمر الخوف من الله عز وجل، فمن خاف حقا شمر واجتهد في طاعة الله جل وعلا. هذا الذي خاف حقا فإنه يشمر ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج، يعني حقيقة الخائف حقا فإنه يسرع. من خاف أدلج، والمراد أن الذي يخاف البيات في مكان لا يأمن البيات فيه، إنسان سائر ومتحرك يمشي يريد أن يصل إلى مكان معين يأمن فيه البيات فينام فيه ويصل إليه، فماذا يفعل إذا كان حقا يريد الوصول إلى ذلك المكان الذي يأمن البيات فيه؟ فعليه أن يسرع وأن يمشي أول الليل، لابد أن يمشي أول الليل حتى يتجاوز كما يقال مكان الخطر، يتجاوز مكان الخطر. لكن إذا تأخر فإنه لن يصل إلى المكان الآمن. وهكذا حقيقة المسلم، فهو يريد أن يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى، يريد أن يأمن من عذاب الله جل وعلا، فماذا عليه؟ عليه أن يسارع، عليه أن يمشي بهذه الدنيا مسارعا مجتهدا في طاعة الله عز وجل حتى يصل إلى مطلوبه. والمراد في حديث رسول الله: من خاف أدلج، المراد أي من خاف ربه جل وعلا وخاف عذابه سبحانه، خاف ناره جل وعلا، أدلج أي شمر واجتهد في الطاعة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل وهو الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله هي الجنة، ومن أرادها عليه أن يدلج وأن يشمر لها، لأن سلعة الله الجنة ليست رخيصة، ليست رخيصة، وإنما هي غالية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله الجنة ليست رخيصة، هي غالية. فالكسلان والمفرط لا يتحصل عليها، لا يظن أنها رخيصة، سيتحصل عليها ولو لم يفعل شيئا، ولو قصر ولو فرط. لا، جنة الله ما هي رخيصة، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة غالية، فليست رخيصة على الكسلان، وليست رخيصة على المقصر والمفرط. ورحم الله الإمام ابن القيم رحمة واسعة إذ يقول: يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت لأيسر الأزمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل السفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. ما أجمل هذا الكلام من ابن القيم رحمه الله، وهو يبين أن سلعة الله ليست رخيصة على الكسلان، بل هي غالية عليه، ويبين أن الجنة قد عرضت. فأين الخطاب؟ أين الخطاب؟ ولذلك قال: يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. ما الذي صبرهم عن خطوبتك؟ أهل الإيمان لا يتأخرون عن الخطوبة، عليهم أن يسارعون في الخطوبة، أن يسارعوا في الخطوبة. الإنسان الآن في الدنيا إذا أراد أن يتزوج عند أناس أهل دين أو أهل كذلك مكانة وشرف تقوى، هل يتأخر؟ يتأخر ويقول سهل الخطوبة نخطب بعد شهر؟ لا، يسرع في الخطوبة، لا يتأخر، يخشى أن يسبقه أحد، أن يسبقه أحد الخطوبة. ونحن نريد الجنة، فلماذا لا نخطب الجنة؟ قد يقول قائل: كيف نخطب الجنة؟ نخطب الجنة بالعمل الصالح، التشمير في الطاعة، لا نتأخر عن الأعمال الصالحة. فالذي يتأخر عن الأعمال الصالحة وهو يريد الجنة، هذا كالذي يريد أن يخطب من الناس أو أن يتزوج عند أناس وهو لم يسارع في الخطوبة، كيف يتحقق له ذلك؟ فلابد من الخطوبة، لابد أن نخطب الجنة. وممن تخطب الجنة؟ تخطب الجنة من رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف؟ بالأعمال الصالحة. أنت لما تعمل الأعمال الصالحة فكأنك تخطب من الله جل وعلا جنته سبحانه وتعالى. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. فلا بد في تقوى الله عز وجل من الاجتهاد الأعمال الصالحة والطاعات، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، من خاف أدلج، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله جل وعلا لازمها أن يستعد الإنسان لليوم الذي يرحل فيه من هذه الدنيا. من كان تقيا حقا فهو الذي استعد في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة وتزود منها. إنسان متزود في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة، نعم هذا تقي. إنسان لم يتزود في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة يقضي ساعاته وأيامه وسنينه في لعب ولهو وإعراض، ضاعت عليه الساعات، ضاع عليه عمره، وهو والعياذ بالله على تقصير وعلى تفريط. هل هذا تقي؟ لا، هذا ليس بتقي. التقي هو الذي يستعد ليوم الرحيل، لليوم الذي يرحل فيه إلى الله، والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه التقوى، أمر الله جل وعلا بالتقوى وبين حقيقتها. الأمر بالتقوى في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما هي حقيقة التقوى؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ماذا قدمت النفس لغد؟ وهو اليوم الآخر، يوم الرحيل من هذه الدنيا. ماذا قدمت هذه النفس؟ تقوى الله عز وجل كذلك الاستعداد اليوم الآخر كذلك، بتقوى ذلك اليوم الذي يقبل فيه الإنسان على ربه جل وعلا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كيف نتقي يوما نرجع فيه إلى الله؟ نتقي هذا اليوم الذي نرجع فيه إلى الله بالاجتهاد في الدنيا، بالطاعات، وبالمسابقة والمسارعة في الخيرات، والابتعاد عن المحرمات والذنوب والمعاصي، ترك الخطيئات. هكذا الاستعداد، هذا هو تقوى اليوم الذي نرجع فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تقوى الله جل وعلا أن نخشى ذلك اليوم الذي نقبل فيه على الله عز وجل. وهذه أيضا من حقيقة التقوى، الاستعداد ليوم الرحيل بخشية ذلك اليوم الذي نقبل فيه على الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر بالتقوى. ما هي حقيقتها؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه حقيقة التقوى، أن يخشى الإنسان ذلك اليوم الذي لا يجزي فيه والد عن ولده، ما ينفع الوالد ولده ولا ينفع الولد والده، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. تقوى الله عز وجل أن نخاف من ذلكم اليوم العظيم الهول الشديد المصاعب، هذه حق تقوى الله عز وجل، أن نخاف زلزلة الساعة وما يحصل فيها من أمور عظيمة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أمر الله جل وعلا بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وبين حقيقة ما يجري في ذلكم اليوم العظيم الذي يجب على الإنسان أن يخشى تلك الوقائع العظيمة وتلك الأهوال وتلك الشدائد وتلك المصاعب. بماذا؟ بالبكاء في الدنيا وترك الأعمال الصالحة لا يغني البكاء، وإنما العمل. فالناس قادمون على أهوال عظيمة في ذلكم اليوم العظيم، فعليهم أن يتقوا ذلك وأن يتقوا تلك الأهوال وتلك الشدائد. بماذا؟ بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا. فلا ينفعك يا عبد الله إلا أعمالك، إذا أردت أن تنجو من تلك الشدائد ومن تلك المصائب ومن تلك الأهوال فعليك بالأعمال الصالحة. لا ينفعك حسبك ولا ينفعك نسبك ولا ينفعك مالك ولا ينفعك ولدك ولا ينفعك جاهك ولا وزارتك ولا رئاستك أبدا، ينفعك عملك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عملك هو الذي يقدمك وهو الذي يؤخرك، هو الذي يسرع بك وهو الذي يبطئ بك. عملك هو مواصلاتك كما يقال، سرعتك في يوم القيامة بحسب أعمالك، وتأخرك بسبب أعمالك. إذا جئت إلى الصراط تريد أن تمر على الصراط إلى الجنة، كل بحسب عمله. أسرع الناس أعمالا في هذه الدنيا ومسابقة إليها أسرع الناس مرورا على الصراط، فيمرون كالبرق أسرع الناس أعمالا، منازل منازل، ومنهم كالريح ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم من يمشي سريعا يجري جريا، ومنهم 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 يزحف زحفا. العمل قليل آخر يزحف على الصراط. ومن الناس نسأل الله العافية من تخدشه كلاليب الكلاليب فتصيبه الجروح من هذه الكلاليب ويسلم ويصل إلى الجنة، ومنهم من يسقط نسأل الله العافية إلى النار يعذب فيها كل بحسب عمله. فتقوى الله حقيقتها كذلك الاستعداد ليوم الرحيل إلى الله جل وعلا للعمل لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقط. لا الأموال تنفع ولا البنون ينفعون، وإنما ينفعك أن تقبل على الله عز وجل بقلب سليم، سلم من الشرك، سلم من الأحقاد، سلم من الكبر، سلم من الظنون السيئة، سلم من هذه الآفات. تقبل على الله بقلب ذاكر لله عز وجل، معظم، خاشع، منيب، خائف، هذا الذي ينفع، القلب السليم. والقلب السليم إذا كان سليما حقا فهو الذي يورث العمل، يورث صاحبه العمل، لأن القلب إذا سلم وإذا صلح صلح سائر الجسد، فلا تأتي إلا بما يرضي الله جل وعلا، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب إذا سلم والقلب إذا صلح صلحت الجوارح. فاليد لا تأتي إلا بخير، لا تسرق، لا تبطش، لا تعتدي على أحد، نعم. وهكذا صلحت اللسان، فلا تسب ولا تلعن ولا تكذب ولا تغتاب ولا تقل إلا خيرا. صلحت العيون، فلا تنظر إلى الحرام، لا تنظر إلى المسلسلات، ولا تنظر إلى التمثيليات، ولا إلى المسرحيات، ولا إلى صور في هذه الشاشات، ولا تنظر إلى النساء اللاتي لا يجوز النظر إليهن وهكذا، وإنما تنظر فيما يرضي الله وفيما أحل الله، تنظر في كتاب الله وتنظر في ملكوت الله وتتفكر، تنظر إلى السماء كيف رفعها الله، تنظر إلى الجبال كيف نصبها الله، تنظر إلى الأرض كيف سطحها الله، تنظر إلى الإبل كيف خلقها الله، تنظر إلى البحار وتتفكر في خلق الله عز وجل. وهكذا يصلح السمع، فلا يسمع إلا ما أحل الله من القرآن والذكر، فلا يسمع الغنى ولا الغيبة والنميمة ولا غير ذلك مما هو سبب لسخط الله عز وجل. تصلح الجوارح بصلاح القلب، فلا بد من الاستعداد ليوم الرحيل. من تفاسير السلف كذلك في التقوى ما فسر به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه التقوى، فقد جاءه رجل يسأله قال يا ذا هريرة ما هي التقوى؟ يريد من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يفسر له التقوى. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ألم تمشي بأرض بها شوك؟ يعني هل مشيت ذات مرة في أرض فيها شوك؟ قال نعم. قال فما فعلت؟ قال اجتنبت هذا الشوك، مشيت وحين أرى الشوك أبتعد عنه، فإذا رأيت شوكا ابتعد عنه واجتنبته، يعني أخذت الطريق السليمة. فقال له أبو هريرة هذه التقوى، هذه التقوى. ومراده رضي الله تعالى عنه أن تقوى الله عز وجل أن يجتنب الإنسان المحرمات ويجتنب المعاصي ويأخذ بالطاعات، يمشي بهذه الدنيا كأنه يمشي بأرض فيها شوك، النفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى فعل المنكرات، فعل الذنوب والمعاصي، شياطين الإنس كذلك، شياطين الجن كذلك، اجتمعوا عليه من كل حدب وصوب يريدون إهلاكه. فإذا هو في دنيا مليئة بالأشواك، مليئة بالأشواك ومليئة بالحفر، هذه الدنيا مليئة بالحفر ومليئة بالأشواك ومليئة بالمخاطر. كيف ينجو الإنسان من هذه المخاطر ومن هذه العقبات ومن هذه كذلك المصاعب؟ بأن يجتنب ويجتهد. جاء هذه حفرة اجتنبها، مشى في الطريق السليمة، جاءه شوك ابتعد، صار في الطريق السليمة، وهكذا حتى يصل إلى مطلوبه، تأتيه منيته وهو على طريق سلامة، قد ابتعد عن الأشواك وقد ابتعد عن المخاطر، والمعنى ابتعد عن الذنوب والمعاصي، ابتعد عن المحرمات، هذه التقوى. وقد أخذ ابن المعتز رحمه الله هذا التفسير للتقوى من أبي هريرة فنظم ذلك في أبيات. قال رحمه الله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هكذا قال رحمه الله: خل الذنوب صغيرها وكبيرة، اتركها، لا تقول هذه صغيرة بسيطة، الناس من اليوم هذه سهلة بسيطة، صغيرة هذه ما في، ترك الذنوب صغيرها وكبيرة، خل الذنوب صغيرة وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. افعل مثل هذا الذي يمشي بأرض بها شوك فهو يحذر ما يراه من الشوك، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال العظيمة إنما كانت بهذه المثابة لأنها حصى مع حصى، ما هي حصى واحدة، جبال هذه ما هي حجرة واحدة، لا، أحجار كثيرة، حصى مع حصى، حصى مع حصى، حصى مع حصى، صغيرة صغيرة، حصى صغيرة، حصى صغيرة، صارت حصيات كثيرات صغيرات وهي جبال، صارت جبال. وهكذا الصغائر، يقول هذه صغيرة 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 حتى صارت كبائر. النار إنما هي أعواد، أولا عود مع عود، عود مع عود، صارت نارا عظيمة، وربما بدأ بها إلا بعود كبريت واحد فقط، عود كبريت مع سعفة من النخل أو شيئا شيء قليل ظهرت نار قليلة أضيف إليها أضيف إليها أضيف إليها حرقت مدنا وبلادا كثيرة. وكما قال القائل: وإنما مستصغر النار وإنما معظم النار من مستصغر الشرر. إن شاء الله نواصل في درسنا في درس اللاحق. الحمد لله رب العالمين.